منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. نشرة الظهيرة ونستهلها بالعناوين: عشرات القتلى والجرحى في قطاع غزة أغلبهم من طالبي المساعدات، حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحفيين في غزة، رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار بشأن سلاح حزب الله، الحوثيون يشيعون رئيس حكومتهم ووزراءهم الذين قتلوا في ضربة إسرائيلية، أكثر من 800 قتيل ومئات الجرحى في أفغانستان بعد زلزال مدمر. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نشرة الظهيرة مباشرة من استوديوهات إذاعة الشرق من باريس، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة مقتلة 90 فلسطينيا جراء ضربات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مناطق عدة من القطاع، وأوضحت ذات المصادر أن نحو 38 منهم من منتظري المساعدات الإنسانية تم استهدافهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيلي كاتس قتل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في ضربة نفذها الجيش في قطاع غزة، ولم يصدر أي رد من حماس أو كتائب القسام على هذا الإعلان. هذا وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أنه سيتم استهداف قادة حماس في الخارج. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل جميع سكانه داخل القطاع وخارجها. إلى ذلك، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي أمس من ميناء برشلونة الإسباني في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وفي ذات السياق، تشارك أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدا في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددا كبيرا من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات على موقعين تابعين لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان، حيث رصد نشاطا عسكريا. وفي شأن لبنان، دائما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار بشأن سلاح حزب الله قبل أيام من جلسة مرتقبة للحكومة للنظر في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران. شيع الحوثيون اليوم رئيس وزرائهم وعشرة وزراء آخرين في حكومتهم قتلوا في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي، وذلك وسط حشود شعبية في وسط صنعاء، ورافقت ذلك عروض عسكرية. هذا وأعلن الحوثيون اليوم إطلاق صاروخ على ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة واصلت الإبحار وأن أفراد طاقمها بخير. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش احتجاج الحوثيين موظفي أو 11 موظفا من الأمم المتحدة، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعقبة اغتيال أحمد غالب الرهوي رئيس الحكومة الحوثية وعدد من الوزراء حملة اعتقالات طالت عشرات المشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل. أعلن فرانسوا بايرو في مقابلة تلفزيونية أن الرهان في التصويت لمنح الثقة لحكومته في 8 أيلول سبتمبر المقبل ليس مصير رئيس الوزراء، بل هو مصير فرنسا بأكملها. وخلال زيارة لغرينلاند، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن فرنسا تعتبر التدخل الخارجي الأخير في هذه المنطقة غير مقبول، وينم عن قلة احترام. وجه الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين، والتي تهدف إلى دفع بكين إلى صدارة العلاقات الإقليمية. حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من خطر على الولايات المتحدة والعالم في حال سيطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السياسة النقدية لأكبر قوة اقتصادية في العالم. يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس يوم الخميس المقبل، وذلك حسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف. قتل أكثر من 800 شخص وأصيب أكثر من 2700 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليلة الأحد، وبلغت شدته 6 درجات على سلم ريختر بحسب ما أفادت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية. ننتقل بحضراتكم إلى أهم المستجدات في هذه الفترة الصباحية من عرضكم الإخباري، ونستهلها بالاجتماع أو هذه القمة المنظمة في شانغهاي للتعاون في مدينة تيانمن شمال الصين بحضور حوالي 20 من قادة منطقة أوراسيا. معنا زميل روجي خوري للحديث عن هذه القمة وتفاصيلها. أهلا بك روجي، حدثنا في البداية عن هذه القمة روجي.
نعم سليمان، تضم منظمة شانغهاي للتعاون 10 دول أعضاء، هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان وبيلاروس، 16 دولة بصفة مراقب أو شريك، تمثل قرابة نصف سكان العالم و23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي تقدم على أنها قوة موازية لحلف شمال الأطلسي وبعض دولها غنية بمصادر الطاقة. وجه الرئيسان الصيني تشي جين بينغ وروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح هذه القمة، والتي انطلقت قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين بمناسبة مرور 80 عام على نهاية الحرب العالمية الثانية. ودعت شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة، وقال يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة. أضاف شي أن الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا، المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحديا، تابع فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، يجب علينا الاستمرار في المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل.
روجي، زعيم الكرملين بوتين اغتنم الفرصة في هذه القمة ليحمل الغرب مسؤولية اشتعال الحرب في أوكرانيا.
نعم سليمان، من جانبه استخدم بوتين هذا الخطاب للدفاع عن الغزو الروسي لأوكرانيا، محملا الغرب مسؤولية اشعال فتيل الحرب والتي أودت بحياة عشرات الألاف وأدت إلى تدمير جزء كبير من شرق أوكرانيا. بوتين قال هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبب به الغرب. هذا ما قاله بوتين، وأضاف أن السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وأيضا عقد بوتين لقاء مع مودي وامتد قرابة ساعة داخل سيارته المدرعة قبل اجتماعهما الرسمي. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية روسية، والتقطت صور لهما وهما يتصافحان، فيما أشار بوتين إلى علاقة صداقة مميزة مع الهند. أضاف ننسق الجهود بشكل وثيق على الساحة الدولية. كذلك عقد بوتين لقاء مع رئيس تركيا أردوغان، وأشاد بعده بجهود أنقرة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وقال أنا واثق من أن الدور الخاص الذي تؤديه تركيا في هذه المسائل سيظل مطلوبا.
حتى في هذا اليوم أقيمت عدة لقاءات بين الكثير من الزعماء المشاركين في هذه القمة روجي.
نعم، عقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو أحد حلفاء بوتين المقربين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بأول زيارة له للصين منذ العام 2018. يشارك في القمة أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. خلال هذه الاجتماعات شوهد تشي وبوتين ومودي في بث مباشر بينما كانوا يتحدثون وهم محاطين بمترجميهم. خلال الاجتماعات قال مودي لشي إن الهند ملتزمة المضي قدما في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والكرامة. دعي بعض القادة من بينهم بوتين وبازشكيان لتمديد إقامتهم حتى يوم الأربعاء لحضور استعراض عسكري حضاري ضخم في بكين احتفالا بالذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان. يدشن العرض سلسلة من الأحداث التي تسعى الصين من خلالها إلى إظهار ليس فقط نفوذها الدبلوماسي لكن أيضا القوة الصينية في وقت تقدم نفسها كقطب للاستقرار في عالم منقسم. لهذه المناسبة سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة نادرة خارج بلاده للقاء شي في الصين. أصبحت كوريا الشمالية أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا، وأخيرا يشكك العديد من حلفاء كييف الغربيين من أن بكين تدعم موسكو في الصراع. في المقابل تؤكد الصين اعتمادها الحياد متهمة الدول الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا.
شكرا لك روجي خوري على هذه التفاصيل والإفادة. ونبقى معكم مستمعنا الكرام، بحيث انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي أمس الأحد من ميناء برشلونة الإسباني، وذلك في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. تفاصيل أوفا مع سارة بوعزارة.
يتشكل الأسطول من تحالف أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود إلى جانب منظمة صمود نوسانترا الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة على أن ينطلق لاحقا من تونس في الرابع من شهر أيلول سبتمبر المقبل. وتحمل السفن المنطلقة من برشلونة أكثر من 300 ناشط، بينهم الناشطة البيئية السويدية الدولية المعروفة غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والممثل الإسباني إدوارد فرنانديز، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وفي مؤتمر صحفي قبيل الإبحار وصفت ثونبرغ غزة بأنها مثال واضح على القمع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، معتبرة أن إسرائيل تمارس القتل على مشهد من العالم. الممثل الإسباني إدواردو فرنانديز أكد أن كل سفينة تبحر نحو غزة هي صرخة لكرامة الإنسان، مشددا على أن الصمت قاتل كالقنابل. الممثل الأيرلندي ليام كانينغهام طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، معتبرا أن التقاعس الدولي فشل ووصمة عار في التاريخ. أما رئيسة بلدية برشلونة السابقة أدا كولاو فأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مثمنة الحشد المدني الدولي الذي أجبر مؤسسات جبانة على التحرك. ووصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وصفت أسطول الصمود بأنه احتجاج عالمي على الجرائم الإسرائيلية، وربطته بمحاولة كسر الحصار المتعاقبة منذ عام 2010. ومنذ الثاني من أذار مارس الماضي تغلق إسرائيل جميع المعابر نحو غزة، مما أدخل القطاع الفلسطيني المحاصر في مجاعة قاتلة.
وللمزيد من الإثراءات حول التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية نستضيف اليوم في ملف اليوم على أمواج إذاعة الشرق المحلل السياسي الدكتور نزار نزال. والآن نصل بمسامعكم إلى عناوين الرياضة أو إلى الرياضة بحد ذاتها مع الرياضي عبد السلام. ضيف الله أهلا بك.
مرحبا سليمان، وكيف يمكن أن لا تكون الرياضة ولا وعناوينها حاضرة.
والعنوان اليوم الأول: دوناروما في طريقه إلى مان سيتي بعدما غادر البي اس جي.
فعلا حسم هذا المسلسل الطويل والمفاجئ بكل تفاصيله، كيف يغادر هذا البطل، هذا الذي ساهم في الانجاز التاريخي لباريس سان جيرمان والفوز بدور ابطال اوروبا في سن 26، وهو مرشح لجائزه افضل حارس في العالم. اذا حسم انتقال الحارس الدولي الايطالي جان لويجي دوناروما الى مانشستر سيتي الانجليزي بعدما وافق الاخير على دفع 35 مليون يورو، حوالي 41 مليون دولار، لباريس سان جيرمان، وذلك وفق ما أفادت التقارير قبل ساعات معدودة على إقفال فترة الانتقالات الصيفية ليلة الاثنين.
ونبقى في البريمير ليج الإنجليزية، وأكبر صفقة في تاريخ هذا الدوري، من سيكون بطلها؟
من المنتظر أن ينتقل المهاجم ألكسندر إيزاك إلى نادي ليفربول في صفقة تاريخية. قيمة الصفقة تصل إلى 130 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 176 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته صحف بريطانية مثل The Athletic والتليغراف. إيزاك سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الاثنين سنين قبل أن يوقع عقدا يمتد لست سنوات مع ليفربول، وبهذا الرقم تصبح صفقة انتقال إيزاك هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتجاوز صفقة اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي والتي بلغت 106 ملايين جنيه استرليني.
نيمار يكذب أنشيلوتي، لماذا؟
يبدو أنه صراع الأبطال والنجوم بين المدرب النجم كارلو أنشيلوتي والنجم الأسطورة نيمار، الحكاية جاهزية اللعب. فقد دحض نيمار تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي مؤكدا أن غيابه عن المباراتين المقبلتين في تصفية كأس العالم لكرة القدم جاء بقرار فني وليس بسبب مشكلات بدنية كما قال المدرب. حكاية المشكلات البدنية تقال منذ فترة، وكان لنا تصريح خاص وخبر خاص في راديو الشرق يعني من المركز الطبي الذي راقب التطورات الصحية لنيمار لما كان في السعودية، أن اللاعب له مشكلات بدنية مزمنة من جراء الإصابات وعدم الالتزام والانضباط. ونيمار قال في كلامه وهو حر فليقول ما يشاء، ولا أعتقد أن كارلو أنشيلوتي في حاجة إلى أن يكذب أو يدعي أشياء حول نيمار. نيمار قال: كنت أعاني تورما في العضلة الضامة، الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا، مضيفا: لعبت اليوم أمام بهية، يحكي على يوم أمس الأحد، لم أكن سأشارك بسبب الإيقاف، لذلك فضلوا إعفائي عن من التدريبات كي يتعافى. وتابع: أعتقد أن استبعادي عن المنتخب كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني، مع تأكيد احترامي رأي المدرب.
ننتقل إلى الدوري الجزائري وديربي العاصمة الذي كان ضعيفا وبلا أهداف.
أنا أعتقد أيضا كان ديربي الجماهير لا أكثر ولا أقل.
أحسن.
وحتى أن موعد الديربي في هذه البدايات
لعب في المدرجات أكثر من
نعم الهدف. وأنه يلعب في هذه المرحلة المتقدمة من بدايات الدوري صعب، يعني كنا نتعود أنه الديربي يكون في وسط الموسم في أواخر الموسم. على كل، انتهى ديربي العاصمة بين اتحاد الجزائر والمولودية بتعادل سلبي 0-0 في مباراة متوسطة المستوى على ملعب مصطفى تشاكر ضمن ختام الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى. وأما في مواجهة أخرى عاد شبيبة القبائل بتعادل إيجابي 1-1 أمام الصاعد الجديد نجم بن عكنون، حين افتتح رياض بودابوز التسجيل في الدقيقة 37 قبل أن يعدل صاعد النتيجة في الوقت بدل الضائع مع إذاعة محيوس. ركلة جزاء للشبيبة، الشبيبة تعاني رغم كل الفرص التي تتاح للفريق لكي يكون متصدرا. الجولة الثانية عرفت أيضا، وهذه المفاجأة، انفراد أولمبي أغبو ومستقبل الرويسات، هاي بلدية الرويسات، هذا فريق يعني لأول مرة صعد، أول مرة في تاريخه يصل إلى دوري الدرجة الأولى الجزائري برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين ليؤكد انطلاقتهم القوية في الموسم الجديد، ولو أن يعني ستعود الزعامة للفرق التقليدية لاحقا. لا أنا أعتقد أنها سيصمدان في الصدارة،
وهي أولمبيك أقبو.
أي بلا لين أي أولمبيك أقبو بلدية الرويسات وترجي مستغانم، يعني لأنهم ليس من الفرق التقليدية. بارادو أيضا بالوزداد،
وننتظر منها بلك ربما المفاجأة.
أكيد.
شكرا لك عبد السلام على هذه الورقة الرياضية الوافية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر لغيمون جوان الذي كان على الإخراج الإذاعي والهندسة التقنية. شكرا لكم، إلى اللقاء.